السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء ومع حلقة جديدة مع العالم الرباني سماحة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق.
أهلا وسهلا،
مرحبا أستاذنا،
حياك الله وحيا جميع المشاهدين.
في برنامج على بصيرة بدأنا في الحلقة الماضية عنوانا يعني له خصوصية وله أهمية تبرز في السياق المعاصر، الدين والحياة، أثر الدين في الحياة، وأن الدين جاء ليصلح هذه الحياة، وجاء ليجعل الإنسان يعيش حياة طيبة، حياة آمنة، حياة ملؤها السكينة، حياة ملؤها الطمأنينة، حياة فيها الأمان، يأمن الإنسان بهذا الأمن الأخلاقي في نفسه وفي مجتمعه، في المعاملات، في كل شيء. ونحن كلنا شوق أن نفيد من علم سعادتك الدين والحياة، أثر الدين في الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن الدين عند الله الإسلام، وهذا الإسلام كما أشرنا من قبل في لقاءات سابقة بأن الإسلام والسلام وجهان العملة واحدة. سلام للنفس، سلام للمجتمع، سلام للبيئة، سلام محلي، سلام عالمي. هذا الإجمال إنما يتعلق بتفصيل، وهذا أيضا أشرنا إليه في لقاء سابق، وهو أن الدين أحد مكونات وأسس وجود هذه الحياة الدنيا. بمعنى أنه لا يمكن لهذه الحياة أن تدوم وتستمر وتتحقق خلافة بشرية لهذا الإنسان على هذا الكون الذي نعيش فيه، وتستمر دورة الحياة بعيدا عن تخلف وجود الدين في هذه الحياة. لأن هذا الدين هو ركن أصيل من أركان هذه الدنيا. لأن الدين والدنيا وجهان العملة واحدة، كما أن الإنسان والروح التي في جسده وفي داخله وجهان العملة واحدة. لا يمكن لهذا الإنسان أن يكون إنسانا إلا بروحه التي بين جنبيه، ولا يمكن للجسد وحده أن يكون إنسانا بدون الروح، ولا يمكن للروح أن تكون هذا الإنسان إلا في داخل هذا الجسد. والروح سر من أسرار الله سبحانه وتعالى ليعلمه الله، أما الجسد فمكونات هذه الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. هذا الإنسان بكيانه وبجسده وبروحه إنما وجد على هذه الحياة الدنيا لخلافة هذه الحياة وتعميرها، والتواصل بين الإنسان وأخي الإنسان لتحقيق إمكانية الاستفادة مما على الأرض من زينة خلقها الله لهذا الإنسان.
يعني أفهم بعد إذن فضلتك، أنت علمك فيه استفاضة واستبحار، وإحنا عايزين نتابع حضرتك في الفهم. الدين يعين الإنسان على الاستفادة من الحياة؟
ما هو هذا هو الذي يعني سنأتي إليه.
وهل الدين أيضا، الذين يقولون الدين قيد بتشريعاته وحدوده وكل مسائله، ده قيد لا يجعلنا نتقدم ولا يجعلنا يعني نتمكن من هذه الحياة. تفضل.
الدين كما أشرت،
نعم،
إنما هو منهج حياة،
نعم،
منهج تنظيم للحياة،
نعم،
لتحقيق أن تكون الحياة بما عليها للبشر، إنما محققة للسلام والأمن الاجتماعي،
نعم،
بل ولإصلاح الحياة نفسها، لإصلاح البيئة البشرية،
نعم.
ولذلك عندما قلنا أن هذا الدين هو ركن من أركان هذه الحياة الدنيا، باعتبار أن الدنيا ضرورتها في الوجود خمس، وهي الدين والنفس،
نعم،
والعقل والنسل والمال، وأن الأربع الأول هي في داخل الإنسان،
نعم،
أما المال فهو كل منافع الدنيا وهذا خارج الإنسان،
نعم.
الدين نفسه باعتبار عقيدة مع الإنسان نفسه،
نعم.
هذه العقيدة من خلال تعاليم هذا الدين بعقيدته وبشريعته وبأخلاقه،
نعم،
إنما ينظم الاستفادة من متع هذه الحياة،
نعم،
ومن مكونات ما تحتاجه النفس البشرية لوجودها ودوام استمرارها، بما يحقق الحقوق والواجبات،
نعم،
والتوازن بينها، سواء كانت الحقوق لله أو كانت العباد. وبالمناسبة،
نعم،
فإن التعبير بحقوق الله سبحانه وتعالى،
نعم،
في مجال الدين ما هي إلا حقوق ترجع إلى العباد،
نعم،
يعني اللي بنسميها الحق العام أو النظام العام بالمعنى الاصطلاحي،
نعم،
القانوني. هذا الحق العام اللي بيسموه حق الدولة،
نعم،
أو حق المجتمع، ما كان حقا لله خالصا، سواء كان يتعلق بالعبادات،
نعم،
في مجال المعاملات الخاصة بالله سبحانه وتعالى، العبادات،
نعم،
الخاصة،
نعم،
نسميه أركان الدين الإسلامي، أو كان في المعاملات، في الحقوق والواجبات المتعلقة بعادات الناس بعضهم مع بعض،
نعم،
منها سواء في العبادات والمعاملات أو حتى اللي بنسميها الجنايات، اللي هو الأمور الكلية،
نعم،
نسميها حق الله سبحانه وتعالى أو حدود الله سبحانه وتعالى. هذه الحقوق العامة إنما هي حقوق المجتمع،
نعم،
ولكن التعبير هو تعبير مجاز اصطلاح،
آه،
لأن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد من حقوق العباد شيء ولا من أي عمل يوجه له إلا الطاعة،
نعم.
ومن هنا فإن هذا الدين من خلال هذه العقيدة،
نعم،
ومن خلال التشريع الذي تفرضه هذه العقيدة والأخلاقيات أيضا التي تفرضها هذه العقيدة من خلال الدين ككل،
نعم،
عقيدة وشريعة وأخلاق،
نعم،
إنما ينظم لهذا الإنسان كيفية تواصل الحقوق والواجبات بين الفرد والمجتمع،
نعم،
وبين الفرد وخالقه وبين المجتمع والمجتمع، بما لا يمكن أن يتعدى الإنسان هذه الحدود،
نعم،
بحيث أنه يعرف حقوقه وحقوق غيره، سواء كان ذلك في الحقوق العامة أو كانت في الحقوق الخاصة،
نعم.
ومن هنا الدين بقى باعتباره إنما يمثل التكوين الأساسي في أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه من خلال رقابة الله سبحانه وتعالى عليه، اللي هو الجانب الداخلي، فإنه في كل أعماله باعتبار أن صاحب هذا التشريع وصاحب هذا الدين في أوامره وفي نواهيه وفي بيان الحقوق والحقوق والواجبات العامة أو الخاصة، إنما هو الله سبحانه وتعالى اللي هو صاحب هذا الدين، فهو بالتالي في كل أعماله الظاهرة والباطنة لابد وأن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى فيها،
نعم.
ومن هنا عند هذه المراقبة تتحقق في مجال العمل بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة،
نعم،
وكما جاء في كل الآيات التي ورد في القرآن الكريم فأن الإيمان لا يمكن أن يتحقق بدون العمل،
نعم،
عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
نعم، يتحقق بالعمل. نقف عند هذه النقطة ونخرج إلى فاصل.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في سهو ظلالا والنور من كفيه.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأننا صلى الليل كله. عدنا بفضل الله.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم بفضل الله ومع سماحة العالم الرباني الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، ومع موضوع خاص الدين والحياة، وأن الدين له أثر طيب في حياة الناس، وأن ارتباط الإيمان بالعمل وهكذا في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونخلص الآن إلى موضوع يعني أنا حملت أمانة أن أطرح هذا السؤال على سماحة مفتي مصر الأسبق الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل. أستاذنا الكريم، المعاملات ونظمها الإسلام وبين الحلال والحرام وهذه المنظومة الربانية الإيمانية، الرشوة في هذا السياق ما موقعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد يعني أن الدين هو في مجموعه أوامر ونواهي.
نعم.
يعني الدين قانون إلهي تنظيمي.
نعم.
لحياة البشر، لبيان ما هو الواجب.
نعم.
وما هو المنهي عنه.
نعم.
بمعنى بيان الحقوق.
نعم.
العامة والخاصة.
نعم.
للعباد وللبلاد.
نعم.
وحقوق الله وحقوق العباد.
نعم.
ومن هنا فإن العبادة كما أشرنا.
نعم.
في لقاءات سابقة على أن مفهوم العبادة معناها طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أوامره.
نعم.
والانتهاء عن كل نواهيه.
نعم.
هذه الأوامر هي تتعلق بتنظيم الحياة الدنيا بما عليها من البشر.
نعم.
ولكن محل الخطاب هو المكلف.
نعم.
هو هذا الإنسان.
نعم.
الذي كلفه الله سبحانه وتعالى في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. هو حملها يعني هو راضي بحملها، لكنه كان ظلما جهولا، بمعنى هو ظلم وتظالم فيما يتعلق بهذه الحقوق، لم يحافظ عليها. يعني لم يحافظ على أن يضعها موضعها كما كلفه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن قضية الحلال والحرام.
نعم.
هي دي مجال تنظيم الإسلام.
نعم.
يعني هذا حلال وهذا حرام، يعني هذا مشروع وهذا غير مشروع.
نعم.
قضية تشريع الحلال والحرام في نهاية الأمر هي لمصلحة الإنسان.
نعم.
يعني شرع الله الحلال لمصلحة الإنسان، قل من حرم زينة الله لا تخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن تنظيم هذا الحلال فيه ما يتعلق بالحقوق والواجبات، سواء كانت هذه الحقوق حقوق الله.
نعم.
أو كانت للعباد، بمعنى الزراعة، الصناعة، التجارة، العمل.
نعم.
يعني فيما يتعلق بمنهج الحياة من أجل أن يحيى هذا الإنسان.
نعم.
أما فيما يتعلق بالمنهيات، يعني معناها المحرمات، يعني ما نهي عنه الإنسان.
نعم.
في أن يفعله.
نعم.
أو أن يعني يلامسه ويتعامل معه، لأن هذا ضرر له وضرر أيضا لغيره بالنسبة لهذا المجتمع. على حسب تفصيل هذا. ولهذا بقى جاء في الإسلام في الدين نفسه تنظيم العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، العلاقات الدولية، السلم، الحرب، البيع، الشراء، التجارات، المزارعات، يعني كل ما يتعلق بتنظيم هذه الحياة جاء الدين ونظمها بمحقة ذي العباد. ومن هنا بقى نجد أن قضية الرشوة هذه من المحرمات المنهي عنها. لماذا؟ لأن هذه الرشوة إنما هي تفسد منظومة وطبيعة هذه الحياة في مجال المعاملات الإنسانية بعضهم مع بعض. طبعا الرشوة لا تكون مع حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن معنى الرشوة هنا مع الله معناه خروج من الدين مباشرة في هذا الإطار. لكن الرشوة لا تكون إلا في الأعمال بين العباد بعضهم مع بعض اللي احنا بنسميها العادات. لأن الفرق بين العبادات والمعاملات أن العبادات فيها النية ركن أساسي فيها، وأما العادات اللي بنسميها المعاملات التي لا تحتاج إلى قصد ونية لترتب الأثار الشرع عليها. فمن هنا هذه الرشوة تفسد في المجال الحقوق فيما يتعلق بالعباد، وتفسد منظومة التعامل بين البشر بعضهم بعض، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن الحقوق والواجبات سواء كانت العمل خاصة بحيث لا يتعدى أحدهم على الآخر. وفي الغالب إن الحقوق مثل هذه بتتعلق بالمال. يعني الرشوة بالذات بتدخل في جانب المال. ووضع المال في غير محله. ونحن سبق وأشرنا إلى أن الإنسان والمال يعني كل بناء الحياة. مثل هذا المال بالنسبة للإنسان كالسائل في الأواني المستطرقة. وكل يأخذ منها حقه بما لا يطغى على الآخر، بحيث يأخذ حقه المتاح له والمشروع ويترك الباقي لغيره حسب ما خصص الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الرشوة تفسد المعاملات وبالتالي تفسد الإنسان. لأن إذا فسدت المعاملة نفسها في الصلة بين الإنسان والإنسان لابد أن تفسد الإنسان وبالتالي في تعامله في الحياة، فتختل منظومة الحياة في الربط بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار. فكانت العقوبة هنا عقوبة شديدة جدا. يعني كيف يصل الراشي والمرتشي في النار؟ لأن الرشوة تغير الحقوق وتغير العدل إلى الظلم، والعدل هو صفة من صفات الله واسمه من أسمائه، وبالعدل قامت السماوات والأرض واستمرت هذه الحياة. والرشوة إنما تفسد منظومة العدل هذا. ومن هنا كان يعني من حيث المفهوم بتاعها أنها ستؤدي بطريق غير مباشر إلى يعني
إفساد
إنكار حقوق الله سبحانه وتعالى.
طيب نستميحك يعني إذن في استقبال هذه المداخلة الأخت أو بنتنا فايزة من الأسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي، تفضلي.
لو سألت فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأولاني عملت عمرة السنة اللي فاتت وما عملتش طواف الوداع، هل عليا وزر؟ والسؤال الثاني أنا حاطة فلوسي في بنك إسلامي وقالوا إن البنك الإسلامي حرام، فأنا هسحبها، وهل عليا وزر في الفوائد اللي خدتها قبل كده؟ وشكرا.
شكرا. ممكن نجاوبها ونكمل ولا ايه راي حضرتك؟
طبعا الجواب بالنسبة للعمرة لا تحتاج الى طواف وداع، لان هذا في الحج وليس في العمرة. فالعمرة هو يعني احرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة وتحققت أركانها وبهذا تتم العمرة والحمد لله.
الحمد لله.
وأما بالنسبة للسؤال حول بنك البنوك الإسلامية فإن البنوك الإسلامية تتعامل في عقود شرعية وعليها هيئة رقابة شرعية وبالتالي كل ما يأتيها من مال أو من عائد فهو مشروع وهو حلال. وننصح الأخت التي سحبت هذا المال يعني أن تعيده إلى الاستثمار في أماكنه الشرعية، لأن أخذ المال سيؤدي إلى إنفاقه أو حتى لو وضع بدون استثمار ستنقص قيمته، لأن الأموال الآن القيمية وهي إن لم تستثمر في محلها بالتالي ستتلف أو تنقص. وقد أمرنا بأن نحافظ على استثمار الأموال وليس إتلافها أو إنفاقها فيما حرمه الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. نأخذ هذه المداخلة الأخ مصطفى من حلوان. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سلمنا لحضرتك وسلمنا الشيخنا الكبير دكتور مصطفى الوسط.
الله يحفظه
ويفهم الإسلام والمسلمين.
أهلا وسهلا بارك الله فيك.
أولا لي سؤال ولي طلب. السؤال احنا بحكم عملنا كمحامين شيخنا في المحاكم موضوع الرشوة صراحة مش عارفين يعني لابد منه يعني السكرتارية تقريبا ما فيش مصلحة حكومية تقريبا في المحاكم بنقص إلا لازم السكرتارية يتصبح عليه تحت أي بند بقى تصبيحات معرفش تديله تراضيه ومش عارفين نتخلص منها نعمل إيه. أولا الطلب كيف يمكن أولا ما هي مؤلفات الدكتور خاصة رسالة الماجستير الدكتوراه بتاعته وكتب سيادة المنشورة كلها وكيفية حصرها.
حاضر سيدي. حاضر. أنا أشكرك يا أستاذ مصطفى على هذا السؤال الذي يخرج من أرض الواقع. الأستاذ إبراهيم من المنيا تفضل.
بص أقول لحضرتك حاجة طيبة يا فضيلة الشيخ.
قول يا حبيبي.
أنا دلوقتي مشاهد في العربية البي ام دبليو دلوقتي ومستلف فلوس وشحن عشان أكسبها وحتى لو رصيده قليل وحتى لو
أنا وضح كده وكلم بالراحة كيما نفهمك.
ورصيده قليل حتى لو روحتش
وطي التلفزيون يا أخي يا أستاذ إبراهيم اخفض صوت التلفزيون واتكلم من التليفون. اتقطع الاتصال. الأستاذ مصطفى المحامي أولا سريعا كتب حضرتك يجيبها منين والمؤلفات والسلطة
هي موجودة في مكتبة الشروق الدولية ومكتبة الصفا ومكتبة التوفيق ودي موجودة في الأثر.
إذن يا أستاذ مصطفى الطلب أجيب قبل السؤال. في الحقيقة أنا أنضم للأستاذ مصطفى في مسألة الرشوة وأنه قد يكون من الاستحالة سعادة سماحة
أنا عايز أقول إن
واحد يقضي مصلحة معلش بدون رشوة
أن المصلحة الواجبة والتي يترتب عليها ضياع حق للإنسان إذا استحال عليه وليس له مخرج إلى أن يصل إلى حقه المشروع إلا بتقديم مال للطرف الآخر
لإنقاذ هذا الحق
أنا بقول أنه كل الأبواب سدت وأنه لا يمكن أن يصل إلى حق إلا بهذا. فأنا بالنسبة له أكون رخصة أنا بقول رخصة مش بقول جائزة لأن الحرام لا ينتقل أن يكون حلالا هي بالنسبة له ما زالت رشوة لكنه سيعفى من الأثر من العقوبة الشرعية المترتبة عليه
أنه مضطر
المضطر وربنا بقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد في الإثم عليه. وهذا ليس معناه ترك أو فتح الباب إنما أقول أن الطرف الآخر الذي يقبلها مهما كانت حالته حتى ولو كان يعني لا يجد الطعام والشراب فهي لا تباح له. وإنما الحديث ينطبق عليه الراشي والمرتشي في النار. الراشي هنا عند الضرورة القصوى للمحافظة على ماله وعدم ضياع لأن الحفاظ على المال كالحفاظ على النفس. وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بيدكم للتهلكة. وقال بالنسبة للمال من جاء عندما سئل الرسول وقيل له فلان يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني قال فأنت شهيد، قال إن قتلت قال وفي النار. فهنا أنا
نعم أنا هعود لهذه النقطة بعد أخذ هذه المداخلة. الأستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل يا سيدي.
ما شاء الله منورين الشاشة يا دكتور محمد،
بارك الله فيك.
بدي أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للزكاة عن العقار. الزكاة عن العقار،
نعم،
نوع العقار.
نوع العقار ايه يا سيدي؟
مؤجر سكني.
سكني
عقار سكني مؤجر، يبقى الزكاة على العقار.
حاضر حاضر، شكرا. الأم أحمد من الإسماعيلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ.
ازيك يا دكتور محمد؟
مرحبا بك.
بعد إذن حياتك ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضلي اتفضلي.
دلوقتي أنا عندي ولدين كبار وبيعملوا مشروع تجاري، يعني بيوزعوا بضاعة بقالة وحاجات من دي يعني. فهم محتاجين عربية نص نقل، فراح عشان يجيب عربية نص نقل مقدمها كبير شوية، فقبل ان هم يدفعوا المقدم بتاعها وبقيت الاقساط يقسطوها كل شهر عليهم. بس بالنسبة للراجل اللي هيبيع لهم العربية الفوائد بتاعتها 8.5%، لو جابوها على بنك هتبقى 12.5%. فهل سابرة فيها ربا او التانية فيها ربا؟ افيدنا ربنا يجازيك خير.
شكرا
عشان
شكرا
مشروع بتاعهم قايم على اي حاجه ما تديش ربنا.
ربنا يوفقهم لكل حلال يا ست ام احمد. نبدا بالست ام احمد بعد اذن حضرتك، اتفضل.
بالنسبه لقضيه البيع بالتقسيط هنا،
ايوه،
ولكن باقساط عليها فوائد، هذا غير مشروع، غير جائز.
غير جائز،
وهنا الامر يسير جدا. ونسير على حسب منهج الشرع مع ما تم نهايته وتم الاتفاق عليه. فيأخذ اللي هو البائع نسبة اللي قال 8%، ويشوف مجموعها هتصل إلى كام، ويضيفها إلى أصل المبلغ اللي هو اللي هو تمن السلعة. تفزيتك. فالسلعة إذا كانت على سبيل المثال هو هيبيعها ب السيارة مثلا ب 50,000 أو 60,000، فإذا أراد يضيف عليها الربح اللي هو يريده بالعوائد أو بالفوائد بتاعته ستصل من 50 إلى 60. يبقى يقول سعر السيارة 60، ويبقى يندفع مقدم منها كذا والباقي بالتقسيط متساوي.
تمام،
يعني يبقى الأقساط الباقية متساوية، ولكن لا حرج ولا مانع عليه على هذا البائع أن يعني يعمل عملية حساب بربحه اللي هو 8.5% هذا، ويضيفه إلى أصل المبلغ، ثم يأخذ من المقدم، والأقساط تكون متساوية أو مختلفة بس ما يكونش فيها فائدة، يعني القسط ما يكونش عليه فائدة.
هيحولها بقى لبيع بالأجل،
يعني هيبيع بيع بالأجل. له مقدم وله أقساط مساوية، وفي هذه الحالة هتبقى شبيهة بنظام المعاملات في البنوك التي تسير على منهج الشريعة.
طب أستاذنا الكريم، لكنه تأخر عن سداد هذه الأقساط، ما فيفرض عليه البائع أقساطا جديدة أو زيادة جديدة؟
هناك لا، هناك في هذه الحالة إن كان الشرط مسبق على أساس أن هناك يعني تأخير، وهذا التأخير متعمد وهو يعني ليس مفلسا، بمعنى مليء لكنه يماطل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوته. يعني يحل ان احنا يعني نحجز عليه، وبعدين نديله عقوبة كمان يدفعها فوق المبالغ الاولى، فدي اسمها عقوبة تعزيرية. والعقوبة التعزيرية تكون يعني بالمال وبغير المال، يعني تكون جسدية زي الحبس وما شبه ذلك، وتكون مالية. فهنا إذا أخذنا وطبقنا هذه القاعدة ووضعت في الشروط، وكان الشخص مليئا وقادرا على الأداء ولكنه ماطل من أجل ضياع حقوق الآخرين، يبقى في هذه الحالة ممكن تنفذ اللي هو بنسميه الشرط الجزائي، بس بشرط أن يكون مليئا. أما إن كان معسرا فيبقى في هذه الحالة هناك العفو، باعتبار أن المعسر إلى ميسرة كما جاء في آية الدين في سورة البقرة.
يبقى ست أم أحمد إن أبنائك قدروا يظبطوا المسألة على حسب ما بين سماحة المفتي فهذا هو الخير والفضل. نأخذ عاجلا الأستاذ منصور من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ، كنا عاوزين نستفسر عن حصلت فلوسي في دفتر توفير.
دفتر في أي مكان تفتر فيه؟ في البريد ولا في
البريد ولا في إيه؟ البنك ولا في إيه؟
البريد. البريد دفتر توفير في البريد.
في البريد.
الفوائد بتاعت كل الحلال والحرام.
البريد يعني
البريد إن شاء الله.
تابع معنا، شكرا.
صندوق البريد ودفتر البريد يعني هو حلال ولا شيء فيه، لأنه يقوم تنظيمه على عملية الاستثمار هذه الأموال.
نعم.
وهي تخضع يعني للدولة أو يعني لتنظيم الدولة في مجال استثمار هذه الأموال. وفي نفس الوقت المعهود والمعلوم أن البريد أو دفتر التوفيد أمواله لا تقرض،
لا تقرض. نعم.
إنما يتم استثمارها.
نعم.
وهي حلال إن
نعم.
شاء الله.
شكرا أستاذنا
البنوك.
الأخ الشربيني من الدقهلية، السلام عليكم. طيب انقطع. نعود لسؤال الأستاذ محمد من السعودية، والزكاة عن عقار سكني مؤجر يدفع الزكاة على إيه؟
لا، الزكاة ليست على العقار، لأن العقار آلة.
نعم.
زيها زي المصنع وزي
وسائل الإنتاج.
وسائل الإنتاج هذه لا زكاة على، إنما الزكاة يكون على العائد. إذا بلغ هذا العائد يعني مجموعه نصاب الزكاة في نهاية العام، لأن كل ما يدخل الإنسان من أموال بتدخل في وعاء الزكاة في هذه الحالة.
نعم.
فإذا بلغ النصاب، وإحنا قلنا النصاب ما يساوي 85 جرام من الذهب.
نعم.
فنهاية العام إذا بلغ هذا النصاب يبقى يجب عليه زكاة 2.5% على العائد هذا.
نعم.
يعني ما بقي
العائد من الإيجار،
من الإيجار بعد المصاريف وبعد يعني الصافي منه، وهذا يضاف ويضم إلى ما عنده من الأموال.
نعم. يعني لو في مصاريف للعقار كصيانة أو نحو ذلك،
بعد كل المصاريف،
بعد كل المصاريف
يعني الصافي بعد المصاريف.
نعم.
يخرج منه
جزاك الله خير، أصبحت واضحة. نعود إلى قضيتنا الأساسية.
نعم.
وسؤال الأستاذ مصطفى من حلوان.
نعم.
وإن فيه استحالة إن هو يقضي مصلحة بدون ما يقدم رشوة،
ولذلك أنا قلت عند الضرورة القصوى.
نعم.
الرشوة رشوة.
نعم.
ولا يتحول الحرام إلى الحلال.
نعم.
فما زالت الرشوة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشي والمغتشي.
نعم.
والراشي والمرتشي في النار.
نعم.
وهنا قلنا أن ذلك لسبب إفساد الحياة وتحويل العدل إلى ظلم، وجعل الظلم هو العدل والحق.
نعم.
في هذه الحالة فذا إفساد لحقوق الله وحقوق العباد، وبالتالي إفساد لمنهج الدين الذي فرض الله سبحانه. لكن في نفس الوقت عندما تكون له رخصة لابد أن تستحيل بالنسبة له كل الطرق وكل السبل، سواء كانت العادية أو العرفية أو القضائية.
نعم.
للوصول إلى حقه بدون هذا الأمر. ولكن تظل اللعنة بقى على هذا الشخص المرتشي، ونقول لا تحل له بأي حال من الأحوال مهما ادعى
الفقر.
أن فقر أو أن مرتبه لا
قليل
أو أن كذا، لأن هذا عقد والعقد شريعة المتعاقدين. وفي نفس الوقت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما صبر إنسان على شيء في الحرام إلا رزقه الله في الحلال. ونحن نعلم من خلال الإيمان بالقضاء والقدر، وده أحد أركان.
نعم.
الإيمان الست، بأن الإيمان بالقضاء والقدر وما أصابك لم يكن يخطوك وما أخطاك لم يكن يصبك.
أستميحك ونعود مرة ثانية. الأستاذ وجدي من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
تحيه لك ولضيفك الكريم الشيخ.
بارك الله فيك، تفضل يا اخي.
والله عندي سؤال يا شيخ، بالنسبه انا مقيم في قطر. ورد بينزل على مصرف اسلامي. وعايز اخذ قرض والبنك يقال ان هو عليه لجنه رقابه شرعيه.
البنك تاني عايزين نستوصف من الجمله البنك. دي بعد اذنك.
نعم
البنك عليه هيئه رقابه شرعيه.
هم يقولون في هيئه رقابه شرعيه على البنك.
نعم
فانا عايز اخذ منه قرض مثلا، بس هم بقى ايه يعني بيك القرض ما بتوفرش نقدي، بيدولك مثلا على هيئه اسهم او شيء، وبتروح مثلا يقول لك شوف انت عايز تاخد اسهم ايه بس يكون اسهم الحلال يعني.
نعم
وتاخد الاسهم ويقول لك والله احنا هنبيع لك الاسهم دي بكذا.
طب خليك معنا دقيقه بعد اذنك. سيادتك عايز تستوضح حاجة منه؟
هو يعني مش واضح السؤال، مش واضح، لابد يكون.
طب استوضح قول له حضرتك.
يعني هو توضيح الصورة يعني كيف.
طب هقول لحضرتك يا فضيلة الأستاذ وجدي. ألو؟
طيب. أيوة سامعك اتفضل.
هي الصورة عايزة توضيح أكتر، ممكن تاخد وقت كتير من البرنامج، اتصل بعد البرنامج اتصل بينا مباشرة، خد تليفوني من الكنترول وعشان تشرح للمفتي براحتك. شكرا أستاذنا. نعود لمسألة الرشوة، وأنا عايز أعرض حاجة على حضرتك.
أنا بس عايز أكمل نقطة معينة.
أيوه.
بالنسبة لي اللي هو معطي عند الضرورة القصوى يحل له في هذه الحالة تبقى رخصة يعني. لكن لا يحلل.
نعم
ليست حلالا له،
لم يتحول الحرام الى حلال،
انما هو معفي فقط من العقوبه.
من العقوبه. نعم
العقوبه سواء كانت عقوبه دينيه عقوبه دنيويه.
نعم
لان هناك بعض روايات الحديث والرائش يعني الوسيط بينهم في هذه الحاله.
نعم
وذلك حتى القوانين نفسها اللي هي الوضعيه تحرم هذه الرشوه، وتجعل ان التبليغ عنها او اللي بنسميه الرائش الوسيط اذا تقدم وبلغ او حتى الذي الاخذ فانه يعفى من العقوبه.
نعم.
عشان تحقيق الهدف وهو المصلحه العامه في هذه الحاله. ولذلك بنجد ان عند الفقهاء يقولون ومن القاعده العامه ان ارتكاب اخف الضررين واجب. هنا ضرر دفع الرشوة بالنسبة له هو ضرر وهو واقع في 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 أمر محرم.
نعم
ولكن عند الضرورة القصوى والحفاظ على أمواله
التي ضرر أكبر.
أيوه دفع ضرر أكبر. فهنا الفقهاء قالوا ارتكاب أخف الضررين واجب.
نعم
بمعنى أنه يجب بقى إذا تأكد أن أمواله ستضيع أو حقوقه ستضيع أن يقدم، لكن عليه أن يتخذ بعد ذلك من الأسباب ما يحاول أن يسترجع ما دفعه ويقدم الطرف الآخر هذا للي هي القانون أو للجزاء الجزاء الديني والجزاء الدنيوي.
في جملة
أنا عايز أضيف بس حاجة تانية كمان.
فضل.
إن هذا المبدأ في حد ذاته إن الإمام الشافعي رضي الله عنه في مذهبه أنه قال إذا كان للإنسان حق
نعم
وعجز أن يأخذ حقه فمن حقه أن يأخذه بأي طريقة كانت حتى ولو كان لما نسميه بطريقة ظاهرها الرشوة هذه حتى ولو كان بالسرقة بحيث يأخذ حقه كما لو كان إنسان عنده أمانة ثم جحد هذه الأمانة فمن حقه أن يأخذها بطريق خفي ممن تحت يده وإن كانت في صورتها تسمى سرقة.
نعم.
بشرط أن يأخذ حقه فقط.
نعم.
وإذا تعذر أن يأخذ حقه إلا معه زيادة فيأخذ الحق بزيادة ثم يحاول أن يرجع لصاحب الحق الأول بطرق مهما كانت بأي طريق كان حتى بشرط ألا يعرض نفسه للفتنة أو للضرر.
أستاذنا في هذا السياق سياق الرشوة، وأن إذا استحال الأمر على حد تعبير سمحتك أن يصل الإنسان إلى حقه وأن ينقذ حقه فله أن يلجأ إلى الرشوة لإنقاذ هذا الحق المعرض للضياع. لكن الآن أصبحت الرشوة أسلوب حياة، بمعنى نحن نبدأ بالرشوة الآن يعني الإنسان لا يجرب الوسائل ولا يأتي إلى الوسائل الحلال والشريفة حتى بل هو يبدأ بالرشوة،
وهذا هو الإفساد. ما هي المشكلة؟ نعم. عندما يعني يصير الحرام حلال وبالتالي تختل موازين اللي بنسميها الأخلاقيات الدينية التي اتفق عليها في جميع الشرائع السماوية.
نعم.
لأن كما قلنا أن العقائد والأخلاقيات دي من الأصول التي لا تقبل الاجتهاد.
نعم.
في أي زمن من الأزمنة ولا مع أي رسول من الرسل، فبالتالي لا يمكن أن يكون الصدق يكون الصدق رذيلة.
نعم.
أو الكذب فضيلة. وبذلك لا يمكن أن تكون الرشوة اللي هي رذيلة وأنها حرام تكون فضيلة أو سبيل الحياة، هي سبيل لإفساد الحياة، فكيف تكون هي وسيلة للحياة؟ ولذلك يمكن يعني لو أخذنا بالمبدأ الأساسي الذي أشرنا إليه.
نعم.
وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر، ومنه أن الإنسان يولد مع رزقه وأجله.
نعم.
أن الرزق لا يزيد ولا ينقص، وأن الإنسان إذا أخذه من حرام فهذا رزق المقدر له، ولو صبر عليه لأتاه من حلال ورزق المقدر له، لأن رزقه لا ينقص. نعم. ولا يزيد. نعم. كالأجل تماما.
نعم. اسمح لي سماحة المفتي، يعني احنا كلنا تعرضنا لمثل هذه المواقف، مواقف أن نضطر إلى رشوة. الحالة اللي بقول لحضرتك عليها ان واحد تربت وتكونت ثقافة في المجتمع بان مفيش فايدة وان ما دفعتش مش ياخد حقي، فيروح بادئ بالرشوة بداية، بتتكون هنا ثقافة في ان هذا مما عمت به البلوى، ان هذا اسلوب مجتمع وثقافة سائدة، ان ما تعطلنيش بان اقعد ما انتظرش الرشوة. لكن لو ان مجرد فكرة بطرحها، لو ان كل واحد تمسك بحق ولم يفرط ولم يقدم على دفع الرشوة، ما من شك أن هذا الأسلوب العام سيوجد ويكون ثقافة تدفع للحلال وتشجع الحلال وتضيق إطار الرشوة ولا تصبح أسلوب حياة.
ولهذا يعني ده من مبادئ الدين.
نعم.
هو الآية الكريمة بتقول إيه؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
نعم.
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي عملية جماعية.
نعم.
وإن الإهمال فيها أو عدم يعني التقيد بضوابطها وشروطها هي اللي بتؤدي إلى ما نحن فيه.
نعم.
ثم إن ما يحدث هذا سببه كما قلت الفصل بين الدين والدولة.
نعم.
لو كان الدين بقى يفعل.
نعم.
من حيث الكل والجزء.
نعم.
في عمومه وخصوصه بين الحاكم والمحكوم وبين العام والخاص، كان لابد أن تفعل العقوبة المترتبة على هذا.
نعم.
المترتبة على هذا الأمر.
آه.
لأننا بنجد كما ذكرت الآن أنها أصبحت عادة.
نعم.
وتحولت هذه العادة بعيد عن الأوامر الإلهية والعقوبات المترتبة عليه عند الخلاف، على أنها تصبح كأنها عبادة، لأن العادة إذا تأثرت في الإنسان أصبحت عبادة، لكن عبادة غير مشروعة. يعني عبادة للشيطان على سبيل المثال، وليست عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا القضية الآن أننا إن لم نرجع في تفعيل هذا الأمر باعتبار أن نعود إلى الأصل، إلى الثقافة. الثقافة الدينية، ومن ضمن هذه الثقافة لو وعى الناس، يعني الذي يأخذ هذه الرشوة لو أخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في أوكرها. تاخدوا فتبسيتك.
نعم.
تاخدوا إيه؟ خماصا وتعود بطان. يعني الطيور دي من الذي يرزقها؟ أليس والله سبحانه وتعالى؟
الله سبحانه وتعالى. بلى، الله سبحانه.
أليس
وتعالى
الله هو الذي يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ وأليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: يولد الإنسان ومعه رزقه وأجله؟
نعم.
وليس هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما صبر إنسان على شيء في الحرام إلا رزقه الله في الحلال؟
نعم.
كل هذه الأمور لو يعني تم الإيمان بها وتفعيلها وثقافتها كانت حقيقية بالنسبة للإنسان لا أتاه رزقه، لأن الرزق يجري وراء الإنسان. إنما الإنسان بيأخذ الأسباب. يعني إحنا الرزق زي الأجل، هل يمكن أحد أن يؤخر أجله لحظة؟
لا يمكن.
هل ممكن إنسان أن يأتي إلى الحياة بدون اللحظة التي قدر له فيها أن يخرج إلى الحياة؟
لا يمكن.
إذن دي أمور هو لا يملكها.
نعم.
ويملكها الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الرزق والأجل كله أيضا يخضع لهذه المعايير. ما الذي جعله يأخذ ما قدر له في الحلال يأخذه في الحرام؟ إذن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها.
نعم.
فمن هنا يعني عدم توثيق الدين.
نعم.
باعتباره هو العقيدة والشريعة وجهان لعملات واحدة.
نعم.
وتطبيقه في المجتمع تطبيقا عمليا.
نعم.
وعدم يعني التنظير لأن الدين يفسد الدولة.
نعم.
أو الدين يفسد الحكم. أو الدين يفسد القيادة. أو يفسد الرئاسة.
نعم.
فهذا الأمر لابد أن نعود إلى أن يكون الدين هو منهج حياة.
لابد من تصحيح.
لابد من تصحيح المفاهيم. متى تصح؟ ليس في الكبر وإنما في الصغر.
نعم.
ما نلاحظه الآن كما ذكرت من يعني مما فشى في المجتمع من ضيق في الحياة في كل أمورها، ومن يعني إفساد في كثير مناحي الحياة.
نعم.
فكل هذا مرجعه إنما هو عدم يعني التمسك بالمنهج الذي جاء به الدين لتنظيم الدنيا.
نعم.
وتنظيم الإنسان فيها.
سماحة أستاذنا، أنا أريد أن أعرض على فضيلتكم صورة أخرى تصادفنا. بعض الناس الموظفين في بعض المصالح يقول: والله أنا أؤدي جهدا إضافيا، أقوم بتشهيلات، جهد قد لا يطلب مني بكامله في المصلحة أو ما إلى ذلك، كأن يتبنى ويهتم ببعض المصالح لبعض الناس مقابل أنه ينهيها داخل مؤسسته ويأخذ مقابلا على ذلك. هل هذا له صلة بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل: أفلا قعد أحدكم في بيت أبيه وأمه وقال هذا أهدي إليه؟
نعم، هو أحد الولاة.
نعم.
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عندما جاء بأموال اللي هو الزكاة والصدقات والحقوق اللي تعلق بحق الدولة، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لكم.
أيوه.
هذه الأموال.
نعم.
وهذا الجزء الباقي أهدي إلي.
نعم.
يعني دي الهدايا اللي أنا جات لي
بيه، لا تدخل في الزكاة التي جمعتها،
ودي الأموال حقوق الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وبعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وقال: زتك إن أحدكم يأتي إلينا ويقول: هذا لكم وهذا مما أهدى إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه كيف يهدى له؟ ومن هنا فإن يعني كما قال وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. المقصود بالعمال يعني الموظفين.
نعم.
هدايا العمال غلول. يعني 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 رشوة بصورة لا يمكن. وطبعا ومن غل في النار. يعني الغلول ده معناها إنه هو في أشد أنواع العذاب في جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذن القضية يعني لا تغلف بالصورة التي يعني يحاول الإنسان أن يتحايل
ويجد تبرير
يبرر نفسه.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني سئل عن قضية الحلال والحرام فأجاب بأن ما يخفيه الإنسان ويخاف أن يطلع عليه الناس فهذا حرام.
نعم.
يعني استفتي، هل الأمر اللي أنت بتعمله في الخفاء دي
نعم.
لو أظهرته للناس
نعم
تبقى سيادتك هل تبقى مطمئن ولا تخاف؟ فإذا خفت أن يطلع عليه الناس فإن هذا يكون حراما. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك.
تسمح لي بجملة هنا أستاذنا، معلش، يعني ده يمكن ده في مجتمع سوي، مجتمع يعني مرجعيته إنما هذه الأخلاق الكريمة، لكن دلوقتي في بعض الوظائف أستاذنا بقت المسألة جهرة وتؤخذ عنوة، والانتفاع واستغلال الوظيفة لتحقيق انتفاع بها أصبح بشيء إجباري، أن يقول لك لا ده قليل، ده أنت تدفع كذا، وأمام الجميع، وأمام الجميع لا يستحيا من ذلك. يعني الأمر وصل في مسألة الرشوة والفساد وارتباطها بضعف الإيمان، وأنها خيانة الأمانة، وأنها إهدار لقيمة العدل وخلق العدل، وصل إلى مستويات مؤسفة يندى لها الجبين في مجتمع المسلمين، حتى أن نسب الفساد العالمية لما تعرض البلاد الإسلامية يا سماحة المفتي بنعرض بشكل يندى له الجبين، من أعلى النسب الموجودة.
للأسف عدم تطبيق وتفعيل يعني أحكام الدين وأخلاقياته وتشريعاته في وسط المجتمع تجعل أن هذا المجتمع يعني كالمنبت،
نعم،
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى،
نعم،
يعني لا هو يعني يسير على منهج وضعي بحت ولا هو على منهج ديني بحت، فبالتالي يحدث كالإنسان الذي يعني وضع الخل على عسل فأصبح ليس خلا وليس عسل، يعني فسد،
نعم،
فسد مع من. هذا ما يحدث للأسف،
نعم،
وأظل أقول أنه لا يمكن أن يعود الأمر إلى نصابه إلا بالرجوع إلى أخلاقيات الدين، بدءا من المراحل الأولى للتعليم، لأن التعليم في السابق كان نقش على الحق.
لم يبقى إلا وقت قليل، وأنا تحديدا بإجابة مختصرة، هل الدافع للرشوة هو الفقر فقط أم ضعف الإيمان؟
طبعا ضعف الإيمان، ما هو لو كان الفقر فقط ما احنا قلنا الحديث الآن دلوقتي،
نعم،
إن من ضمن الإيمان بأركان الإيمان الست الإيمان،
نعم،
بالقضاء والقدر،
نعم،
والقضاء والقدر ده يعني أحد أركان الإيمان، إحنا قلنا الإيمان أركانه ست، أي عنصر ناقص من الإيمان يبقى نعم، فيش إيمان، يبقى نعم، الإيمان لم يكتمل،
نعم،
فهنا ضعف الإيمان أو عدم الإيمان أو قلة الإيمان هي التي توقف هذا، لأن الإنسان إذا علم أن الله هو الذي يرزقه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها،
نعم،
وأن النفس تبسيتك لا تموت إلا إذا استوفت رزقها،
نعم،
وأجلها،
نعم،
وأن الإنسان إذا صبر على الحرام سيأتيه في الحلال لأنه، نعم، مقدم له في هذه الحالة، والحديث صريح واضح،
نعم،
إن الإنسان لو توكل على الله حق توكله، نعم، حق توكله،
نعم،
تبسيتك لا رزقه كما يرزق الطير في أوكارها تغدو خماصا وتعود بطانا. من الذي يرزق الطير؟
الله.
يجعل نفسه مثل الطير لكنه،
نعم،
فقط
الله.
ربنا،
نعم،
أعطاه السعي، نعم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وليس العبرة بالكثير إنما العبرة بالقليل، وقد يكون هذا القليل هو الكثير والذي يبارك الله فيه،
نعم،
وكل يعني لحم نبت،
نعم،
من سحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا سماحة أستاذنا، يعني أفدتنا وعلمتنا وجليت لنا هذه الإشكالية الخطيرة، إشكالية الرشوة في مجتمع مسلم مؤمن، عار علينا أن يكون بيننا رائش أو مرتشي أو دافع للرشوة. الرشوة فساد وخيانة للأمانة، الرشوة ضعف في الإيمان، الرزق مقسوم، والله سبحانه وتعالى يبارك الحلال ويمحق بركة الحرام، ومن ترك بابا من الحرام من الفساد من الرشوة من أي شيء من هذا القبيل، من ترك بابا من أبواب الحرام، من ترك شيئا من الحرام مخافة الله عز وجل، أبدله الله عز وجل خيرا منه في حلال. وهلا جلس الذين ينتفعون بوظائفهم ومن ورائها يجلبون أموالا لا طائل من ورائها، هل استمعوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه وقال هذا أهدي إلي؟ أحبة الإيمان، الرجوع إلى الخير، إلى الحق، إلى الفضيلة، الاعتصام بالإيمان، اليقين بأن الرزق مقسوم، أن ما كان لك سوف يأتيك، أن يحتمي الإنسان بالهدي الرباني الإيماني هو خير ملاذ. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المجتمع من كل السيئات، من كل الضلال، من كل رشوة، من كل فساد. وفي نهاية هذه الحلقة الدين والحياة نتوجه بخالص الشكر والإجلال والتقدير لسماحة العالم الرباني الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق.
شكرا
أستاذنا، شكراً. علمتنا وأفدتنا، نشكر لك هذا العلم وأنك احتملتنا في هذه الأسئلة الكثيرة التي يعني قطعنا حديثك فيها مع إجلالنا لك. والشكر موصول إلى الإخوة المشاهدين وإلى قناة الرحمة وإلى أسرة هذا البرنامج على بصيرة، وعلى خير نلتقي. وفي الحلقة القادمة انتظروا حلقة خاصة عن استطلاع هلال رمضان بين الحساب الفلكي وبين الرؤية بالعين والاستطلاع بالعين، حلقة خاصة ما جئنا فيها بمعلومات وأمور علمية من المرصد الفلكي وأهل الذكر في هذا البيان مع سماحة المفتي. انتظرونا في الحلقة القادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شكرا.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الدبالة، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كفيه شلال تدافق في عجالا. الفجر يرسم بالضياء على المآذن